السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر شوال تقويم من القراء، استعين الله سبحانه وتعالى في درس هذا اليوم، وهو كتاب المنتقى للإمام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه. وكان الموقف انتهى عند قوله رحمه الله في كتاب الصلاة: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. ثم ذكر حديث ابن عباس رحمه رضي الله عنه في هذا الباب، فذكر رحمه الله النهي عن القراءة في الركوع والسجود، والمعنى أن القراءة في الركوع والسجود على ظاهر الترجمة تدل على التحريم، لأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يذكر رحمه الله حديثا آخر صارفا للنهي، وإن كان كما سيأتي عند جمهور أهل العلم أن النهي هنا للكراهة، لكن الأصل في النهي التحريم إلا لدليل، ولا دلة تكون من جهة نص آخر أو استنباط معنى يدل عليه، وهذا له أمثلة في السنة في صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وإلا فالأصل في النهي التحريم، وهذا على الصحيح في جميع النواهي. وإن كان جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم يرون أن النهي في باب الآداب والأخلاق ونحو ذلك أنه للكراهة، والصواب أن النهي جار في كل هذه المسائل، ولا يخص باب العبادات أو المعاملات، بل يشمل كل ما نهى عنه الشارع. وما كان كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر يكون لهم الخيرة من أمره، في باب الأمر للوجوب وبالنهي للتحريم. وقال عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالنهي للتحريم، وهذا هو الذي عليه الأئمة المتقدمون رحمة الله عليهم، وهو خلاف ما يحكيه كثير متأخرين عن أئمتهم. الشافعي رحمه الله نص في الرسالة في بعض كلامه على هذا المعنى، وبين في بعض الأداء المتعلقة بالأكل أن النهي للتحريم، وساق في ذلك أخبارا في باب الأكل، وقال: ولا أقول يحرم هذا الطعام، يعني والمعنى أنه وإن كان النهي للتحريم في من أكل من غير الجانب الذي يليه، يعني أكل من على الصحفة مثلا أو أكل من جانب آخر، جاءت النصوص أنه يأكل مما يليه، فيقول إنه ما معناه إنه للتحريم في كلام الله رحمه الله. وقال: ولا أقول يحرم هذا الطعام، لأنه جاء النهي عن هذا الفعل، جاء النهي عن هذا الفعل، أما نفس الطعام فلم يأتي نهي أو دليل على تحريمه، وأنه يكون كالميتة ونحو ذلك، يعني في باب التحريم. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، ولذا هناك أمور هي من أعظم الآداب، والقول بالتحريم فيها يتفق مع أصول هذه الشريعة العظيمة في باب آداب الخلاء ونحو ذلك. ولهذا هناك آداب في الشريعة سلم الجمهور على أنها للتحريم، هنالك آداب خلوا في ذلك، فما يبين أن عدم انتظام هذا الباب انتظاما واحدا والتفريق، مع أنه لا دليل على التفريق، أن القاعدة قعدت في هذا الباب موضع نظر، وإن كان هنالك مسائل يأتي الدليل على أنه ليس للتحريم، كما أنه يأتي الدليل على أن الأمر ليس للوجوب، ولهذا الأكل باليمين واجب والأكل بالشمال حرام، يعني أنه لا يجوز الأكل بالشمال على الصحيح، والأدلة في هذا واضحة. وإذا كان هذا في باب الآداب المذكورة، فما كان في باب العبادة فهو من باب أولى، مثل هذا، مثل ما ذكره رحمه الله في القراءة في الركوع والسجود. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، وهذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يصلي بالناس، فقال يا أيها الناس إنه لم يبقى مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها ما جاء في أوله أن الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبهم وكانوا خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس، وفي هذا أيضا إشارة إلى أهمية هذا الأمر، ولهذا جاء بالنداء أيها يا أيها الناس، ولو قال أيها الناس، وهذا يأتي في الأدلة أيضا فإن المعنى واضح ومستقيم، لكن قال يا أيها الناس نداء، والمنادى أي كما لا يخفى أنها منادى مبني على الضم في محل نصب على المفعولية، لأن يا تقوم مقام أدعو أو نحو ذلك، يا أي والها للتنبيه، فاجتمع في هذا تعظيم لهذا الأمر بأداة النداء بقوله يا، ويا ينادى بها البعيد وينادى بها القريب، ثم أيضا قال أي نادى أي، ثم نبه في الهاء، والهاء هذه للتنبيه على أمر مهم، وهي حرف مبني على السكون لا محل لها، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل مبني مسكنة، والحروف لا محل لها من الإعراب. أيها الناس، الناس معرف، والناس إما بدل وإما نعت، وهم يفرقون يقولون الاسم المعرف بأل بعد أي وبعد اسم الإشارة إن كان اسما جامدا فهو بدل، وإن كان مشتقا فهو نعت، فتقول يا هذا الرجل مثلا، فيكون الرجل بدل لأنه اسم جامد، وتقول يا هذا الطالب اجتهد، فالطالب على صيغة اسم فاعل فهو مشتق فيكون نعتا. قال يا أيها الناس، وفي قوله يا أيها الناس خطاب لجميع الناس، وأولى من يخاطب وأول يخاطب به هو من خاطبهم وهم أصحابه رضي الله عنهم، وفيه دلالة على أن هذا الخطاب لكل من يبلغه، لأنه عليه الصلاة والسلام وإن كان يخاطب أصحابه فهو خطاب لكل من يبلغه الخطاب وكل من يصله هذا النداء، ففيه دلالة لمذهب الجمهور أن جميع الناس مخاطبون بالشريعة، لأن الناس يدخل فيه كل من كان منهم، ولهذا جاء في حديث صحيح الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة رضي الله عنهم في المسجد، وكانت أم سلمة في بيتها لم تكن حاضرة للخطاب ولم تكن مواجهة للخطاب، فسمعت هذا النداء فقامت وذهبت لتستمع، فقيل لها إنما يخاطب الناس، قالت أنا من الناس، فدل على أن كل من كان من الناس فإنه مخاطب، سواء خطب مباشرة أو بلغه الخطاب، فهو من أدلة المتعلقة بالأدلة الدالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إنه ثم أيضا بعدما ناداهم بهذا النداء فقال إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أن النبوة يعني إذا ذهبت فإنه يبقى منها الرؤيا الصالحة، لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وأيضا هذا الخبر جاء في معناه حديث رواه البخاري عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لم يبقى من النبوة، لم يبقى مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، إلا الرؤيا الصالحة. وجاء في الصحيحين الرؤيا الصادقة، وهي الرؤيا الصالحة، هي الرؤيا الصادقة وهي الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الرؤيا فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، يراها المسلم أو تراه له. فيه أيضا أن المسلم إذا رأى رؤيا صالحة له أو لإخوانه أنها بشرى، وأنه يبشر بها، وأن المبشر أيضا يفرح بذلك، لأنه من رحمة الله ومن بشرى المؤمن. إنه لم يبقى مبشرات إلا الرؤيا الصالحة يرى المسلم أو تراه. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا. ألا أيضا كان عليه الصلاة والسلام يعتني في خطابه لأصحابه، فلم يقل لهم عليه الصلاة والسلام إني نهيت أن أقرأ القرآن، ولم يقل لا تقرأوا القرآن حال الركوع والسجود، بل ابتدأه باستفتاح للكلام، وهذا فيه تأكيد للمقام، لأن ألا للاستفتاح، فهي همزة استفهام مع لا النافية، وقيل إن هكذا يعني خلقت بمعنى أنها غير مركبة. ألا معنى أنه يستفتح بها الكلام ويبتدئ بها الكلام، وفائدة الاستفتاح وتأكيد المقام، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهو تأكيد للمقام واستفتاح له وتعظيم له. ولهذا قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نهيت، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل أنه القدوة والأسوة، وخاطبهم بذلك إلا ما كان مخصوصا به عليه الصلاة والسلام وأمته تبعا له في ذلك. نهيت أن ناهي له ربه سبحانه وتعالى، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فلا يقرأ القرآن حال الركوع أو حال السجود. وذكر كثير من أهل العلم الشراح أن حالة الركوع حالة انخفاض ليست كحال القيام، وحالة السجود أبلغ في الخضوع والانخفاض، لأنها وضع للوجه مع سائر الأعضاء في الأرض، فلهذا لا يقرأ القرآن حال ركوعه ولا حال سجوده، إنما قراءة القرآن حال القيام، حال القيام. ولهذا يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، فهو تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى، ولأن كلام الله سبحانه وتعالى في الفاتحة فيه ثناء عليه سبحانه وتعالى وفيه سؤال، المقصود أنه كلام الله سبحانه وتعالى، فيقرأ في أتم أحوال العبد وهو حال القيام. وقوموا لله قانتين، وأعظم القيام لله سبحانه هو قيامه لصلاته حينما يستقبل القبلة ويكبر. ألا وإني نهيت، والنهي للتحريم، هذا هو الأصل وهذا هو الأظهر، وهو قول الظاهرية، ولهذا من محاسن مذهب الظاهرية أنه في كثير من المسائل التي ربما يخالف فيها الجمهور يكون قولهم أوفق، لأنه لم يأتي دليل يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. ألا وإني نهيت، وإن كان الجمهور يقولون إنه مكروه، ولم يذكروا دليلا بينا على ذلك. وهذا المقصود قراءة القرآن على جهة التلاوة، أما قراءته على جهة الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما مثل حينما يدعو بهذه، فهذا جاء به على سبيل الدعاء لا على سبيل التلاوة، وهذه أدعية، فإذا دعا بها حصل مقصوده ولله الحمد، لأن الركوع والسجود موضع للثناء، والثناء في الركوع أبلغ، والدعاء مسألة في السجود أبلغ أكثر، ولهذا قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب. ثم أيضا مما يدل على أن الأمر هو على النهي، وأن النهي مقصود بقصد القراءة والتلاوة لكتاب الله حين يقرأ، لأن إذا كان يتلو القرآن تلاوته تكون في حال قيامه، وتلاوته في حال الركوع مخالفة لما شرع في الصلاة، ومن عمل عمل ليس عليه نور فهو رد. أرأيت لو جعل في حال القيام، في حال القيام ترك القراءة وجعل يدعو ويثني لكان مخالفا، لأن الأصل في حال القيام هو القراءة، قراءة القرآن، وفي حال الركوع هو الدعاء والثناء، حال الدعاء وتعظيم الله سبحانه وتعالى، السجود كذلك، ويعظم أمر المسألة ويكثر من أمر السؤال، سؤال الله سبحانه وتعالى. فلهذا لما كانت قراءة القرآن على هذا الوجه مخالفة لما جاء في النصوص القولية عنه عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن حال القيام، ولما جاء من أدلة من فعله عليه الصلاة والسلام، كان النهي للتحريم، ثم جاء صريحا في هذا الخبر. ثم ولهذا قال: أما الركوع، قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا في الرب. ثم جاء في هذا المقام في مقام الشرط والتوكيد، وهذا مما يؤكد ما تقدم، تأكيد لما تقدم، لأن أما هنا للشرط والتوكيد، وفيها تفصيل أيضا، هي تأتي للشرط والتوكيد وللتفصيل كثيرا، وإن كانت تأتي لغير التفصيل. فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة مثلا، فلهذا جمعت في هذا المقام ثلاثة معان: الشرط لأنه جاء في جواب بالفاء، أما الركوع فهي شرطية وإن كانت غير جازمة، لكن نفس الجملة جملة شرطية وإن كانت ليست جازمة، إنما هي في معناه، ولهذا جاء في جوابها بالفاء الذي يأتي في جواب الشرط: أما الركوع فعظم. أيضا توكيد مثل ما تقدم، لأنه يأتي في الكلام حين مثلا يتكلم إنسان في مسألة مثلا ويقول: الأمر كذا وكذا وكذا، فيخالف فلان فيقول: أما فلان فهو كذا وكذا، أما فلان، لو قال فلان كذا وكذا مثلا زيد مثلا كريم مثلا، أما زيد كريم، أما الرجل فقد تكلم بالحق مثلا، يعني حين يدعم كلامه بأما قبل أن يذكر ما يريد ذكره مما يدل على تأكيد المقام، قال أما، هذا تأكيد. فإذا جاء في الجواب بفاء بالفاء كان فيه الشرط، فيه معنى الشرط، ولهذا قال: أما الركوع، ولهذا يأتي بعدها أما، يأتي بعدها الاسم إما مرفوعا وإما منصوبا حسب المقام. هنا جاءت لأن أما هذه هي حرف شرط وتفصيل في هذا المقام وتوكيد، فالركوع مبتدأ، وجملة فعظموا في الرب هذه الجملة في محل رفع خبر، فعظموا في الرب في رفع الواو فاعل، وهذا الفعل الماضي مبني الضم اتصال به والفاعل، والجملة كلها في محل رفع أو أمر، أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، فعظموا أمر مبني على حذف النون لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، والمضارع يجزم يعني لو كان من الأفعال الخمسة لم يذهب لم يأكل يبنى على حذف النون. فلهذا تأكيد لهذا المقام وتعظيم، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب. ثم قال وأما السجود، هذا التفصيل، وإن كانت تأتي غير التفصيل لكن قد يزيد أو يزاد في بيان هذه المسألة أو تأكيد المقام بأن تأتي في مقام التفصيل. وكل هذا يدل على تأكد ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ألا وإني نهيت، ثم بين أن الركوع ليس محلا للقراءة، فكأنه منحصر في قوله أما الركوع تأكيد، وحصر في قوة الكلام، حصر في باب التعظيم في الركوع، والسجود الاجتهاد في الدعاء. ولهذا في حديث هريرة صحيح مسلم أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، ولهذا قال أما الركوع فعظموا فيه الرب. وهنا أما يعني بالتشديد، وهذا يأتي في مثل هذه الكلمات لأن هذه الكلمة قد تأتي بالتشديد وقد تأتي بالتخفيف، مثلا أما، لكن إذا كانت أم بالتخفيف فإنه يخف أمرها. ولهذا كانت لما كانت تشديد والتشديد يقوم مقام الحرف قوي معناها، فزادت شيئا مع التوكيد الشرط والتفصيل في كثير من أحوالها. لكن أما هي بمعنى ألا، تكون للاستفتاح، أما والذي أبكى وأحيا، والذي أمات، أما الذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره أمره، يعني تأتي أحيانا أو تأتي بالتخفيف بمعنى ألا للاستفتاح، للاستفتاح. فهذه الكلمات يتغير معناها، يزيد معناها إما بشدة أو بتغيير حركة، فمثل إما يكون حكمها غير إما، فقد تكون شرطية وقد تكون على أنواع، يعني إما للشك أو لإضراب أو لإبهام. لكن في هذا المقام قال أما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا. وقوله أما الركوع فعظموا الرب، النبي عليه الصلاة والسلام أطلق التعظيم، وأعظم ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى هو ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام، وما في سنته مما هو واجب ومما هو سنة، لأن الأمر هنا يدخل فيه التعظيم الواجب والتعظيم المستحب. التعظيم الواجب على الصحيح قول سبحان ربي العظيم، وكذلك في الدعاء سبحان ربي الأعلى، والتعظيم المستحب سبحانك اللهم وحمدك رب سبحانك اللهم ورب وحمدك اللهم اغفر لي، كان يكثر من عليه الصلاة والسلام سبوح قدوس، هذا في الصحيحين، في صحيح مسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه أدعية مستحبة. فعظموا هذا الأمر يدخل فيه التعظيم الواجب ويدخل فيه التعظيم المستحب، يدخل فيه الأمران، قد يكون التعظيم واجبا وقد يكون التعظيم مستحبا، وهذا يؤخذ ويفهم نصه، هذا على القول الصحيح خلافا للجمهور الذين يقولون المشروع هو جنس التعظيم، لكن لا يجب قول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي العظيم. والصحيح هذا تقدم أن سبحان ربي العظيم ورد فيه حديث عن عقبة بن عامر وعن مسعود مع ظاهر القرآن في وجوبها في الركوع والسجود في التسبيح، وجاءت ذكر سبحان ربي العظيم، جاء بيانه وتقييده في الركوع والسجود. فاجتهدوا في الدعاء فقامن، يقال قامن وقامن، قامن على أنه مصدر، مصدر يعني حري وجدير، وقيل قمن على أنه اسم يعني أن يستجاب لكم. وذلك أن الابتداء والتوسل بهذه الأدعية من أعظم أسباب الإجابة، وهذا ورد في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في مشروعية الثناء قبل المسألة، ثناء قبل المسألة. وجاء في غير الصلاة وفي الصلاة مع الثناء، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء ثم التأمين. فالمقصود أنه يجمع أنه أعظم ما يتوسل به العبد هو الثناء عليه سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعى بها، يسأل بها سبحانه. وأعظم ما يتوسل به هو سؤاله باسمه الأعظم الذي سئل يعطى، إذ الذي إذا سئل في أعطى وإذا دعي به أجب. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قال رحمه الله: باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله الحمد حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. وفي رواية لهم ربنا ولك الحمد. هذا الحديث كما بوب له رحمه الله، وأنه يشرع هذا الذكر، أنه يشرع التكبير حين يرفع ويقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، ولهذا وبعد انتصاب ما يقول في رفع من الركوع بعد انتصاب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. حين هذه معنى وقت، وإذا كانت حين بمعنى الوقت هي فهي ظرف للمستقبل من الزمان، وفيها معنى الشرط كبر حين يقوم، لكن ليست جازمة. يكبر حين هذه ظرف، حين ظرف. أما التي ليست جازمة فهي إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، إذا هذه ظرف لما يستقبل الزمان، خافض لشرطه متعلق بجوابه، ولهذا قال إذا قام. فجملة إذا قام في موضع خفض بإذا، ولهذا هي فيها معنى الشرط، فيها معنى الشرط من جهة المعنى لا من جهة العمل، وتتعلق بجوابها يكبر، لأن لا بد من متعلق. يكبر حين كان إذا قام يكبر حين يقوم، يعني وقت القيام. وهذا مثل ما تقدم أنها ظرف زمان، وضابطها كما تقدم أنه إذا حسن أن يحل محلها وقت، يعني يكبر وقت قيامه. وفي هذا دليل لما تقدم الإشارة إليه، أن التكبير كان إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم، فحين يقوم يكبر يقول الله أكبر، في دلالة على أن التكبير لفظ يكون مع رفع اليدين. سبق الإشارة إلى هذا، وأن هذا الوقت ظرف للتكبير، أو هذا الفعل ظرف للتكبير، وهو قول هذا عند القيام. وعلى هذا يكون جميع التكبيرات أو قول سمع الله حميدة هي حال الانتقال وحال الخفض، سواء خفض خفض الركوع أو الخفض للسجود أو الرفع من السجود أو الرفع من السجود أو الخفاض أو الخفض للسجود أو الرفع منه، فهو ذكر في هذا الموضع. منها العلم شدد في هذا، وهذا للشافعية وعند الحنابل رحمة الله عليهم، أنه يشرع أن يكون لفظ التكبير أول ما يبدأ الله أكبر مع نزوله إذا أراد ينزل، ويكون انتهاؤه عند انتهائه، لكن ليس بشرط هذا، والمقصود أن يكون التكبير حال الهوي، وأن يكون التكبير عند الرفع من السجود، وأن يكون التكبير عند السجود. لكن لا شك أن الهوي إلى السجود من القيام زمانه أطول من الهوي إلى السجود من قعود، وكذلك الرفع من السجود. فلذا ربما بعضهم يفوت عليه فيكون تكبيره بعد جلوسه، لكن حال الخفض من القيام إلى السجود في الغالب أن مثل هذا لا يشق. ولهذا لأنه بالنسبة إلى الرفع من السجود والخفض إلى السجود أطول، فلهذا يصح أن يكون في أول هويه أو في آخره أو في وسطه. المقصود أنه لا يقول التكبير حال قيامه وهو قائم قبل أن يهوي، قبل أن يعني يهوي إلى السجود، ولا يكون عند سجوده بعد سجوده، بل يكون التكبير حال الهوي، حال الهوي. في الغالب أنه لا يتأتى أو يشق أن يبدأ به من أول انخفاضه وينتهي، تكون حرف الراء عند آخر هويه قبل وضع جفاته على الأرض، هذا يشق ومرعاة فيه مشقة. ولهذا بعض العلم خفف فيما لو مثلا أنه ابتدأ التكبير قبل أن يسجد، لكن وقع آخرها عند السجود، أو وقع أول التكبير حال القيام، قالوا أن مراعاة مثل هذا يشق، لكن لا يخلو هويه من جزء من التكبير، ولا يخلو رفعه من جزء من التكبير. وهذا اختاره جمع من الحنابلة، وإن كان بعضهم قال لو فعل هذا فإنه يكون في حكم الترك وتعمد هذا، قال بعضهم يعني شدد وأبطل بالصلاة، والصواب خلاف ذلك، واختيار وجه في مذهب أحمد وهو الأظهر في هذه المسألة. ولهذا قال إذا كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، وفيه دلالة على معرفة الصحابة رضي الله عنهم، وأن كلامهم رضي الله عنهم مبني على القواعد والأدلة. ولهذا العلماء استنبطوا القواعد والأصول من كلام الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم أهل اللغة وأهل الفهم. فلهذا تجد الأئمة الكبار حين يسوقون الأدلة في باب القواعد وفي الأصول وقواعد الفقه يذكرونها من أدلة ويستدلون بها، تكون مطابقة للمعنى من جهة ذكرهم لهذه الصفة بكلام مختصر وكلام واضح بين كما تقدم. ولقال كان رسول إذا قام يكبر حين يقوم، وهذا الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم حين يحدث بعضهم بعضا، يعني حدث من حضر من لم يحضر مثلا، يكون أمرا بينا عندهم تماما. لكن لا شك لما امتد الأمر الزمان واختلط العجم بالعرب والعجم ونحو ذلك، احتاج العلم إلى ضبط هذه المسائل وضبط القواعد من كلام الصحابة، إما مأخوذ من صفات هديه عليه الصلاة والسلام أو من كلامه عليه الصلاة والسلام. فالأمر كله يرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما نقل الصحابة رضي الله عنه. ثم يكبر، ولهذا قال شوف انظر، قال ثم جاء بثم، يعني التي تدل على المهلة والتراخي، يعني يكبر حين يقوم، وبدلالة ودلت الأدلة على أنه حين يقوم عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، وقراءة القرآن بالفاتحة ويشرع أن يقرأ شيئا من القرآن، ويقال ثم، لأنها ثم للترتيب بانفصال. ثم يكبر حين يركع، حين وقت الركوع، وقت الركوع. فإذا أراد أن يركع يكبر، يكون التكبير في وقت الهوي مثل ما تقدم. ثم يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله الحمده. وسيأتي هذا الحديث يفسره أيضا حديث أنس الذي بعده إن شاء الله زيادة بيان له. يقول رسول عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، وهذا خاص بالإمام والمنفرد على الصحيح، خلافا لمن قال يجمع بينهما كالشافعي قال هذا، وبعضهم قال قولا آخر في يعني. لكن الصواب أن الإمام والمنفرد يجمع بينهما، يعني الإمام المنفرد يقول سمع حمده في حال الارتفاع، وفي حال القيام يقول ربنا ولك الحمد. أما المأموم فإنه سيأتي إن شاء الله يقول ربنا ولك الحمد، ولقد ثم يقول سمع الله لمن حمده، وهذا عند الرفع من الركوع. ولهذا يعني قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، وحين يرفع صلبه من الركوع، حين يرفع صلبه من الركوع. أتى بحين في جميع الألفاظ هذه، وقال حين يرفع صلبه في دلالة أن هذا الذكر ليس حال القيام وليس حال الركوع في حق الإمام والمنفرد، فهو من ذكر الانتقال، هذا ذكر انتقال، ما كما أن ذكر الخفض إلى الركوع هو التكبير ذكر انتقال إلى الركوع، وهذا ذكر انتقال من الرفع من الركوع إلى القيام. ولقال حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم، وهذا يبين وضوح كلام الصحابة وبيان الأمر، وأن قوله هو قائم لم يقله، أو أن قوله قائم بعد استتمامه، قال قبل ذلك حين يرفع صلبه، أما هذا ثم يقول وهو قائم فهو من ذكر القيام في حق الإمام والمنفرد. ربنا ولك الحمد، وربنا ولك الحمد جاءت بأربع صيغ كلها صحيحة، وسيشير في رواية أيضا متفق عليها على اصطلاح الإمام المجد أنه متفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، وهنا متفق عليها عند البخاري ومسلم وأحمد ربنا ولك الحمد، وأتمها اللهم ربنا ولك الحمد، يقابلها ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو. وأيضا صيغتان أخريان بينهما ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، لكن اللهم ربنا ولك الحمد بالواو بدون اللهم. وربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد متفق عليها متفق، واللهم ربنا ولك الحمد أيضا صحيح رواها البخاري، رواها البخاري جمع بين اللهم والواو، ومع أنه أنكرها بعض أئمة الكبار كابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله، لكن بين ابن رجب وجلال العلم أنها موجودة وهي رواية صحيحة الجمع بينهما. فهنا قال ثم يقول وهو قائم، ولا شك أن زيادة المبنى زيادة في المعنى. هنا ربنا، ولا شك أن ربنا هذا يعني دعاء أصله يا ربنا، فهو يعني منصوب على التعميم بياء، نداء اللهم ربنا أو يا ربنا، ربنا ولك الحمد. على رواية ولك الحمد الواو هذه اختلف فيها، هل هي عاطفة أو للتأكيد أو زائدة؟ فالأقوال وأقربها إما أن تكون عاطفة أو للحال، فإن قيل إنها عاطفة هي معطوفة على شيء مقدر، ربنا حمدناك ولك الحمد، فهي عاطفة على شيء مقدر، يعني عاطفة على شيء، وهو قول حمدناك أو سبحناك ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. منهم من قال إنها لا يحسن أن تكون عاطفة لأن ربنا جملة إنشائية ولك الحمد جملة خبرية، وعطف الخبر على الإنشاء مما لا يرتضونه، لكن بعضهم أجرأها مجرى الجملة، يعني مجرى يعني الجملة الواحدة. ومنهم قال إنها حالية لأجل هذا الإيراد، فقال ربنا ولك الحمد، فعلى هذا تكون الواو حالية ولك الحمد جملة مبتدأ والخبر في محل نصب حال، لك هذه خبر مقدم، اللام حرف جر وكاف الخطاب هذه مبنية على الفتح في محل جر وهي خبر مقدم، والحمد مبتدأ مؤخر، والجملة مبتدأ خبر في محل نصب حال، محل نصب حال. ربنا ولك الحمد يعني والحال أن لك الحمد وأن لك الثناء. قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا. أبو هريرة رضي الله عنه بيانه واضح رضي الله عنه، وهكذا كانوا رضي الله عنهم عباراتهم من أوضح ما يكون في بيان صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال حين يهوي، قال حين يقوم قبل ذلك، وحين يرفع صلبه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، يعني مثل ما قال حين يقوم، لكن هذا هو قائم بعد رفعه من الركوع، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. وهذا هو الذي جعل كثير من أهل العلم يقول إن التكبير ذكر في جميع الهوي كما هو قول للشافعية، يعني يكون جميع الهوي من ابتدائه إلى انتهائه محل للتكبير، لكن تقدم أنه في الغالب قد يشق مراعاة مثل هذا أن يبدأ بأول حرف من الله أكبر وتكون كلمة الراء هي آخر ما يكون عند قبل أن يضع جبهته على الأرض، وأن المقصود هو أن يكون هذا الهوي لا يخلو من التكبير، لكن بعد انحناء سواء في أوله أو في وسط أو في آخره قبل أن يضع جبهته. ولهذا لو أنه سجد ليس محلا للتكبير، في حال القيام ليس محلا للتكبير، حال السجود محل التسبيح والدعاء. قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا، لكن لا يخفى أنه حين يكبر في حال الركوع أو يكبر في حال السجود على جهة الثناء هذا شيء آخر، لم يكن تكبيره هذا لأجل، يعني حين يقول الله أكبر كبيرا ويثني على الله سبحانه وتعالى في حال الركوع، هذا التكبير ليس المقصود به هو التكبير الهوي، الأعمال بالنيات إن مقصود به الثناء، مثل ما تقدم لو أنه يقرأ شيئا من القرآن على جهة الدعاء في ركوعه أو في سجوده، فنص العلماء على أنه لا بأس، لأن هذا من الدعاء، إن المقصود هو أن يقرأه كما يقرأ بنية التلاوة. ولهذا ربما الإنسان يقول بعض الأدعية التي هي من القرآن وهو في حال الجنابة على جهة الدعاء، ولا يشترط أن يكون طاهرا لأنه قال هذا على جهة ربنا هدنا حسن والآخرة حسن وقنا عذاب النار، لو قالها إذا قالها على جهة الدعاء فإن هذا لا بأس به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيح، ولم يدعو دعوة إلا ودعا في هذه الكلمات عليه الصلاة والسلام. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه حين يرفع. وهذا مثل ما تقدم أن التكبير بعد الرفع تكبير انتقال، فلا يكون التكبير في حال السجود ولا يكون التكبير في حال الاعتدال. هذا قد يفرط فيه بعض الناس فيرفع من السجود، فإذا جلس بين سنين قال الله أكبر. ربما يبالغ بعضهم حين يسجد فيكون سجوده بعد تكبيره بعد سجوده، إذا سجد قال الله أكبر. هذا لا شك خلاف السنة، وشدد فيه بعض أهل العلم. ولهذا لو أنه لم يقوله فات في هذه الحال، ولا يشرع أن يقول هذا الذكر، بل شدد ببعض العلم حين أتى بذكر في غير موضعه. ويكبر ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. اختصر رضي الله عنه، وهذا كله أخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، لما علمه ماذا يفعل في ركعة من الركعات. هكذا ذكر أبو هريرة ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، على ما تقدم في صفة التكبير في الصلاة والتسميع وسائر تكبيرات الانتقال. وفي رواية لهم يرجع إلى من ذكر، وله قال ما قال لهما، قد يقول قال لماذا يقول وفي رواية لهم، هو ما ذكر، قال متفق عليه، والمتفق عليه على المشهور هو البخاري ومسلم. لماذا قال لهم؟ هم جماعة، لأن متفق عليه عنده يشمل ثلاثة اصطلاحي، البخاري ومسلم والإمام أحمد. ولهذا قال وفي رواية لهم أين في الصحيحين وأحمد ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد الله. وهذا جاء يعني في الصحيحين من حديث أنس، يعني حديث أنس اللي هو ربنا ولك الحمد، هذه جاءت من فعله ومن قوله، وستأتي من فعله من قوله في حديث أنس الذي بعده. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه، إذا قال الإمام سمع الله حمده فقولوا، هذا جواب الشرط، جواب الشرط غير جازم كما تقدم، إذا شرطية لكنها غير جازمة. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، وفي هذا دلالة لقول الجمهور أن سمع الله حمده خاص بمن بالإمام أو من في حكم الإمام وهو المنفرد، وهذا قول أحمد ومالك. والشافعي رحمه الله قال يجمع بينهما، والصواب قول الجمهور، والحديث صريح في هذا. تقدم حديث أبي هريرة أنه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد، دل على أن الإمام يجمع بينهما. لكن سمع الله حمده ذكر انتقال، ربنا ولك الحمد ذكر اعتدال. أما في حق المأموم فهو ذكر اعتدال، ولهذا سوف يذكر بعده ذكر انتقال، ربنا ولك الحمد في حق المأموم ذكر انتقال، سيذكر بعد حديث ابن عباس ما يتمم بهذا الذكر حال الاعتدال. ومما يدل على هذا بل هو كالصريح قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع فقولوا، والفاء للتعقيب، وثم للترتيب الصالي، والفاء للترتيب ثم للترتيب الصالي، والفاء للترتيب باتصالي، فالمعنى يعقب قول المأموم قول الإمام سمع فقولوا ربنا ولك الحمد. قال يدل على أنه لا يقول سمع الله لمن حمده إذا قال الإمام سمع حمده، بل يقول ربنا، يقول فقولوا إذا أما الإمام فأمنوا. وهذا واضح. أما حديث بريدة عند الدارقطني في ذكر جمع المأمون بينه أخبار لا تصح، لو صحت الأخبار بهذا لسلم بهذا القول، لكن الأخبار صريحة. ثم هذا الخبر مخالف زيادة على ضعفه من ضعفه الشديد، فلهذا كان الصواب أن ربنا ولك الحمد كما تقدم ذكر انتقال للمأمور، ولقال إذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، تقدم أنه جاء بالواو وجاء بغير الواو، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهم جميعا، جاء في الصحيح عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه كان يقول أنهم نقلوا أنه إذا قال سمع الحمد ربنا ولك الحمد، هذا من فعله جاء من حديث أبي هريرة حديث عائشة حديث ابن عمر. وفي الصحيحين عن أنس من قوله عليه الصلاة والسلام كما هنا إذا قال الإمام سمع الحمد قل النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه وحديث بريدة كما تقدم سبق الإشارة إلى أن إسناده ضعيف، بل هو ضعيف جدا، وهو من طريق جابر بن يزيد الجعفي، وجاء في الباب حديث أخر لكن كلها لا تصح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع، كان تقدمت كان في عدة أخبار سبقت في أخبار كثيرة دعنا في هذا الكتاب، ومنها هذا الذكر، وهي كما تقدم تدل على مجرد الحدوث والوقوع، هذا هو الصحيح فيها لا على التكرار، تدل على الحدوث والوقوع أو الحصول، ولا تدل على التكرار إلا بقرينة، إلا بقرينة أن النبي كان إذا رفع رأسه من الركوع، ولهذا لما قرنه برفع رأسه من الركوع دل على أنه كان يفعل ذلك عليه، كان يكرر ذلك في كل صلاة في قول كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد، هذا أيضا شاهد في الباب، والأحاديث كثيرة في هذا الباب في ذكر اللهم ربنا ولك الحمد الصحيحين عن جميع الصحابة من قوله وفعله كما تقدم من فعله عن ابن عباس وأبي هريرة عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة، ومن قوله عن أنس عنهم رضي الله عنهم، وهنا من قوله من فعله عليه الصلاة والسلام كما نقل ابن عباس اللهم رب، لكن جاءت اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. زاد مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم، ثم قال اللهم لا معطيت هنا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم والنسائي. وهذا الحديث وهذا الذكر يشرع قوله للإمام والمأموم والمنفرد، لكن المأموم كما تقدم ذكره في حال الانتقال ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، وهو أكمل ما ورد في هذا الباب في حال الانتقال، ثم يقول كما في حديث ابن عباس ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم ملء ما شئت شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد كلك عبد اللهم لا من أعطيت ولا معطي من مات ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهذا في حديث أبي سعيد الخدري، وكذلك جاء في حديث ابن أبي أوفى وفي حديث ابن عباس، وهي ثلاثة أخبار بين اختلاف يسير، وكلها في صحيح مسلم في هذا الذكر الذي يقال بعد الاعتدال، وفيه إطالة هذا الموضع من الثناء والذكر، وجاءت أخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث في إطالة هذا الموضع، وأن يقول ربي الحمد ربي الحمد. وكان عليه الصلاة والسلام قيامه بعد رفع ركوع نحو من ركوعه، وهذا مشروع خلافا لمن قال إنه لا يشرع. وقول ملء السماوات هذا ملء حقيقة، في السماوات وفي الأرض. ولا حاجة أن نقول لو كانت الذنوب يعني كذا وكذا، يعني ذكروا تأويلات في مثل هذا، لكن ذكروا شيء من التأويل في هذا، لكن الصواب أن الملء يختلف، ليس ملء الظرف المحسوس مثل ملء الشيء من جهة المعنى. فالامتلاء يكون شيئا محسوسا وقد لا يملأه تماما مثلا، وقد يملأه تماما. مثلا امتلأ يعني مستودع مما تكون مستودع مثلا يخزن فيه أشياء، يكون وضع فيه مثلا وأغلق فليس فيه مكان. وقد يكون امتلأت الدار رجالا، يعني المكان امتلأ رجالا، والمعنى أنهم في هذا المكان، وليس المعنى أنها كلها يعني وأن بعضها فوق بعض، وأن هذا لا يعقل ولا يرد مثل هذا. فملء الشيء ملء بحسب الذي يملأه، ملء السماوات وملء الأرض. تقول مثلا ملأ فلان أو امتلأت آذان الناس من الثناء على فلان، يعني كثر الثناء عليه وامتلأت آذانهم منه، هذا شيء معنوي. ويقال ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علما لكثرة تصانيفه، ولهذا يقال هذا ملء حقيقي. وهذا يجري على القول الصحيح في هذه المسألة، وهو أنه لا يقال إن هذا مجاز مثلا، إن هذا مجاز وأن الملء بهذا المعنى، وهذا قصر لللفظ على غير معناه. ولغة العرب واسعة، وربما تكون نفس الكلمة الواحدة يختلف معناها من كسرها إلى فتحها، من تشديدها إلى تخفيفها، ويدل على عظمة هذه اللغة. ولهذا نزل بها القرآن العظيم، وفيها من المعاني الشيء العظيم. الصحابة يتكلمون بمثل هذا الكلام ويفقهونه ويعلمونه، وأن هذا الملء ملء حقيقي. وهذا جاء في أخبار لمن تأمل هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في أخبار عنه في قول مثلا قوله عليه الصلاة والسلام قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لما قال جويرة رضي الله عنها لو وزنت بما قلت لوزنتهن. في هذه الكلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، أربع كلمات قالها ثلاث مرات، مع النبي خرج من عندها بكرة ورجع إليها بعد ارتفاع النار. قال ما زلت منذ خرجت من عندك، أو كما قال لها عليه الصلاة والسلام، قالت نعم، فقال لها هذا ذكر صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا الصواب مثل ما تقدم أن هذا هو المعنى، وقد أشار إلى هذا البحث ابن القيم رحمه الله لعله في مدارج السالكين أو في طريق الهجرتين، لعل في طريق الهجرتين أشار إلى هذا المعنى وذكر ما يدل عليه وأنه ملء حقيقي. فيراجع كلامه رحمه الله، فهو أتم مما تقدم وذكر عن ابن أبي قابول ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علم لكذا التصانيف رحمه الله. ولا ينفع ذا الجد، الجد الحظ بفتح الجيم، وقيل بكسرها الجد يعني اجتهاده وعمله، لأنه لا ينجي أحد عمله. قال وأنا إلا يتقمدني برحمة الله، لكن المراد هنا والمضغوط والمعروف، ولا ينفع ذا الجد صاحب الحظ منك الجد. رواه مسلم والنسائي. قال رحمه الله باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. باب الانتصاب بعد الركوع باب في أن الإنسان بعد الركوع فرض، وذكر ما يقال في الانتصاب، ثم ذكر الانتصاب رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. وهذا الحديث من طريق عامر بن يساف وهو ضعيف، وهو من زوائد المسند، ذكره في تعجيل المنفعة في زوائد الأئمة الأربعة، فهو من زوائد المسند على الكتب الستة، لكن ليس العمد عليه. وكأن المصنف رحمه الله يعني بالنظر إلى ترتيب الأخبار وهل قصد هذا، الله أعلم، ذكر حديث هريرة وهو ضعيف، ذكر حديث علي بن شيبان وهو صحيح، وذكر حديث أبي مسعود بعد ذلك وهو أشهر الأخبار وأصح الأخبار في هذا الباب. فترتيبها من جهة الترقي، وهذا ربما يسلك أيضا في باب البحث حين يبحث إنسان في مسألة مثلا، أو يرد ويفتل أدلة خصمه، يبدأ معه بالأدلة التي ربما يستدل بها قد يكون فيها ضعف، فلا يبدأ بالدليل القوي ثم يذكر الدليل الضعيف، لا يناسب مثلا تذكر دليلا قويا ثم تذكر بعدها ضعيف، لأنه في هذه الحالة لا يكون دليلك الثاني مقام عند ذكر، لأن ذاك الدليل واضح وبين فيقول لا حاجة له لأن هذا الدليل واضح. لكن حين تكسر حجة خصمك ببعض الأدلة التي وإن لم يسلم بها لكنه ربما يكون فيها يعني قوة لحجتك حين تذكر بعد ذلك، فلهذا لو ذكرت حديثا حجة مثلا أقوى يسلم مثلا وتضع حجته، فإذا جئته بالدليل الذي هو أقوى وأقوى يكون كالقاطع ويسلم لك. وهذا ربما يكون في بعض تراجم البخاري، رأيت في بعض تراجم البخاري رحمه الله في شيء من هذا، وأنه قد تجرى هذه القاعدة عليه، لأنه رحمه الله حين يبوب ويذكر في الترجمة حديث ثم يستطرد من حديث إلى حديث يكون حديث الثاني أو الثالث أقوى في الدلالة مما صدر به هذه الترجمة. حديث ثاني: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع. وإن كان قد يقال والله أعلم أنه، وهذا يظهر يعني بالنظر، أن هذا الحديث أقوى في الدلالة من جهة لا ينظر الله، لأن هذا وعيد، فلهذا قدم، يحتمل أنه قدم لأجل جهة أنه قال لا ينظر الله، وقوله لا ينظر الله إلى جماهير الشراح والعلم في مثل هذه الأدلة قالت، مثل قوله سبحانه وتعالى: إن الاشتراء بعهد الله والمان ثمن قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، أن المراد النظر والكلام، الكلام الذي يكون فيه كلام تكريم والنظر يكون فيه نظر رحمة، هذا ليس من باب صرف الدليل ولا من باب المجاز ولا من باب التأويل، وذلك أن دلت الأدلة على هذا لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما شاء سبحانه وتعالى، وهو يرى سبحانه وتعالى ويتكلم ويكلم عباده سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال لا ينظر، مثل قول لا يكلمهم الله، والله سبحانه يكلمهم، لما قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن الله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلمهم سبحانه وتعالى لكنه كلام في إهانة لهم، وقال لا يكلم يعني كلام تكريم لهم، وهذا واقع في لغة العرب، والناس يستخدمون يومنا هذا، يقول جئت إلى فلان مثلا ولا ينكرونه ويكون نظر إليه يقول لم ينظر إلي ولم يبالي بي ولم، يعني المعنى أنه لم ينظر إليه نظر إكرام بل نظره نظر احتقار أو إهانة ونحو ذلك. فهذا الكلام حين يدل عليه الدليل وتدل عليه اللغة هذا يكون كالتفسير والبيان، ليس الصرف، إنما المحذور هو صرف الأدلة أو تحريفها عن دلالتها مع ظهورها والقطع بذلك. مثل كلامه سبحانه وتعالى والنظر إليه سبحانه وتعالى، لكن حين ينفي في المقابل يكون النفي هذا هو نفي النظر على جهة الرحمة ونفي الكلام على جهة الإكرام، وإلا فإنه سبحانه يكلمهم. فدل على مجموع الأمرين على أن نفي الكلام هنا هو الكلام الذي يكون إكراما لهم. ولقد لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، إذا كان لا ينظر إليه فالصلاة لا قيمة لها ولا تنفع، ولهذا كان إقامة الصلب من أركان الصلاة كما قول عامة أهل العلم وكالمقطوع به من الأدلة. وجاء هذا أيضا في الصحيحين من علي بن هريرة، وجاء في حديث الصحيحين حديث أنس أنه عليه قال كما في حديث أنس عنه رضي الله عنه: إني لأراكم من خلف ظهري إذا ما ركعتم وسجدتم، أو قال أقيموا ركوعكم وسجودكم، نحو من هذا. هذا في الصحيحين. وفي حديث المسيء صلاته حينما قاله أمره بالطمأنينة في جميع الأركان. ثم جاء نصا فيما ذكره رحمه بوب عليه في قوله في حديث لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، وجاء في صفته صلاة أنه حتى يرفع صلبه من الركوع من ركعة كما تقدم حديث أبي هريرة في المتفق عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد توافرت النصوص وتواردت على هذا المعنى وهو إقامة الصلب من فعله عليه الصلاة والسلام ومن تعليمه كما في حديث أبي هريرة ذاك المسيء، وفي تشديده في هذا الأمر في قوله لا صلاة. ولهذا عن علي ابن شيبان رضي الله عنه وهو اليمامي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد بن ماجه، وهذا إسناده صحيح عند أحمد وابن ماجه من طريق علي بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه، من طريق عبد الله بن بدر اليمامي عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة. والأصل في النفي الحقيقة، هذا هو الأصل في النفي الحقيقة، وأنه لا تصح صلاته، ولهذا جاء في الحديث بعد لا تجزئ صلاته، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، الركوع والسجود. وهذا في رد على من قال ذلك من أهل الكوفة، وإن كان الذي اعتمده كثيرا مثل كالطحاوي وغيره كالطحاوي وغيره من أئمة أنهم قالوا إنه واجب، وذكروا ذلك عن أئمة مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لكن هل هو يعني ركن أو واجب؟ وهذا أخذ أن يكون هذا مذهبهم لأن الدلة الصريحة وواضحة في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي مسعود عقبة بن عمر البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. هذا يبين أن النفي في قول لا صلاة نفي الحقيقة، وإذا نفيت الصلاة في هذه الحالة دل على عدم صحة قول لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. وهذا الحديث رواه الخمسة كما قال صححه الترمذي وإسناده صحيح، وشاهد لما تقدم من حديث علي ابن شيبان. وهذا الحديث صح ما في الباب مع ما تقدم من الأخبار التي في الصحيحين من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد ثم ذكر بعد ذلك حديث هريرة. حديث وائل بن حجر هذا وقع في خلاف، تقدم إشارة إلى شيء من هذا، وهذه المسألة تكلم فيها أهل العصر وتكلم فيها العلماء المتقدمون وطولوا فيها، وخاصة في هذا الزمان صارت فيها بحوث وصار فيها نقاش، لكن أهل العلم مجمعون على أنه لا بأس بهذا وبهذا، هذا على الصحيح خلافا لمن قال خلاف هذا القول، وأن حديث أبي هريرة الذي بعده يدل على وجوب ذلك، وأن الصواب أنه أن الأمرين جائزان، مع أن الأظهر في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو ما دل عليه حديث وائل بن حجر، وإن كان القول الآخر قول قال به جماعة مالك والأوزاعي وأهل الظاهرية واختاره بعض علماء العصر، ولكن منهم من شدد في هذه المسألة، والمسألة لا تحتمل التشديد. حديث وائل بن حجر هو من طريق يزيد بن هارون عن شريك بن عبد الله بن أبي شريف عبد الله النخعي عن عاصم بن كليب بن منفعة عن أبيه عن وائل بن حجر. وائل بن حجر هذا أشهر طرقه، وجاء من عند أبي داود، وهو عند هؤلاء من هذا الطريق، وجاء عند أبي داود من طريق آخر من رواية محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وجاء من طريق ثالث من رواية همام عن عاصم بن كليب عن أبيه مرسلا. هذه ثلاث طرق أشهر طرق هذا الخبر، وكلها فيها علة، فيها علة. حديث الأول لا، حديث طريق شريك، وشريك متكلم فيه، لكنه هو من أقوى الطرق، وذلك أن شريك بن عبد الله تكلم فيه، لكن كثير من العلم كابن حبان وجماعة من العلم، بل هو مقتضى كلام كثير من الأئمة، أنه يخشى من حديث شريك مما اختل حديثه في حديثه بعد ذلك في الكوفة، لا في حديثه بواسط، لأنه تولى القضاء بواسط ثم بالكوفة، وكان حديثه لما كان بواسط حديثا مستقيما، فمن روى عنه قديما فروايته مستقيم، ومنهم من صححها. وهذا الخبر من رواية يزيد بن هارون الإمام الواسطي، وهو روى عنه قديما، فهذا ما يقوي روايته، وأنه حفظ رحمه الله هذا الخبر، وما يدل على أنه محفوظ، أنه جاء من رواية محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل. عبد الجبار بن وائل وإن كان لم يسمع من أبيه، والصحيح أنه ولد في حياة أبي خلافا لمن قال أنه مات أبوه حمل، لأنه قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، صح عنه رحمه الله، وأنه أخذ عن أهله، وإما روى عن, عن, عن أهله عن أخيه علقمة بن وائل، وجاء في بعض الروايات عند أبي داود وائل بن علقمة، لكنه مقلوب الصواب علقمة بن وائل، وعلقمة وائل ثابت سماعه عن أبيه في صحيح مسلم، وهو أخذ عن علقمة أخيه وهو أكبر منه، وأخذ عن أهله، ولا شك أن الرجل أدرى بأهله، وخاصة في أمر الصلاة خاصة، والغلام وقال كنت غلاما لا يعقل صلاة أبي، لكن عقلها بأخذها عن أهله، وما يدل على حفظ هذا الخبر مثل ما تقدم أنه من رواية شريك من طريق عاصم بن كليب، طريق عاصم بن كليب به مرفوعا عن وائل بن حجر رضي الله عنه، جاء من رواية همام عن عاصم بن كليب عن أبيه مرسلا، وهذا لا يعل الخبر، فعاصم بن كليب هذا الطريق إن كان مرسلا فهو مرسل قوي، والراوي قد ينشط فيصيره، وقد يكون لم يحفظ الاتصال إنما حفظ المرسل، وبعضهم حفظه متصلا مثل ما تقدم في طريق شريك من رواية يزيد بن هارون. وإن قيل إن كليب منفع له صحبة، وهذا قاله بعضها العلم، فالحديث يكون متصلا على هذا، فيكون من رواية وائل بن حجر، ويكون من رواية كليب منفعة، وتارة رواه عن وائل بن حجر، ويحتمل والله أعلم أنه مرسل صحابي على القول بهذا، لأنه أخذ عواه بن حجر، فعلى هذا يكون مرسل صحابي وجاء من طريق الآخر، وأنه أخذه عن وائل بن حجر، لكن الأظهر أنه لا صحبة له، هذا قول جماهير الحفاظ من أئمة الكبار أنه لا صحبة له. جاءت أحاديث تشهد لهذا، حديث في هذا الباب لكنها ضعيفة، وأنهم يعني وأن النزول على اليدين كان أولا ثم نسخ، رواه ابن خزيمة، لكنها لا تصح. ولهذا العمدة في هذا الباب على هذا الحديث والحجر من هذه الطرق. ومما يدل عليه وأن النزول على الركبتين هو المعروف من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ما صح عن عمر رضي الله عنه، ما صح عن عمر عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وعند ابن أبي شيبة في سنة في مصنف رحمه الله، وهو بإسناد صحيح صحيح النير عند الطحاوي رحمه الله من طريق الأسود، وفيه أنه صلى بهم رضي الله عنه وأنه نزل على ركبتيه وخر كما يخر البعير، خر كما يخر البعير. وروى ابن أبي شيبة من طريق الأسود مختصرا وأنه ينزل على ركبتيه في سجوده أو في صلاته، ينزل على ركبتيه في سجوده. وقوله كما يخر البعير هذا قد يشهد لقول جماهير أئمة اللغة أن ركبتي البعير في يديه، وأنه على هذا يكون نزوله على ركبتيه كما أن البعير يبرك على ركبتيه اللتين في يده، لأنه ينزل مقدمه أولا ثم بعد ذلك ينزل مؤخره، فيكون من جهة هذا المعنى. وهذا يؤيد ما ذكره ابن القيم رحمه الله في القليل في القلاب الذي حديث الذي بعده، إذ كانوا يقولون هذا وينقلوا عن عمر، وعمر رضي الله عنه لا شك أنه ينقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هناك ثم إن هذا هو المعتاد في النزول، أن الإنسان أول ما ينزل أوله، وعند الرفع يرتفع أعلاه، يرفع يديه ثم رأسه ثم ركبتيه، ثم عند النزول يكون بالعكس، تنزل الركبتان ثم ينزل يديه ثم ينزل برأسه. فهذا الترتيب من جهة الاستواء حال النزول والقيام من السجود عند الارتفاع. فهذا هو المراد، وهذا فيما يظهر والله أعلم من جهة عن عمر رضي الله عنه، وخاصة أنه يصلي بهم، وكان الصحابة رضي الله عنهم في عهده كانوا متوافدين، كانوا مجتمعين، وينقل ذلك عنه رضي الله عنه مما يؤكد وبين أن هذه هي السنة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث هو الذي أخذ به جمهور أهل العلم، خالفهم آخرون رحمة الله عليهم، وهم الأوزاعي وداود وابن حزم وجماعة وقول مالك رحمه الله، لكن بعضهم قال بالوجوب، وهو ما رواه أبو هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث عندهم من طريق الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عن أبي هريرة بهذا التمام، يقول يضع عليه قبلنا ركبتيه. وراه أبو داود من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، رواه عن محمد بن عبد الله بن الحسن، وقال: يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك الجمل، حسب مختصرا. والذي يظهر أن هذه الرواية أضبط، وهذا يؤيد مع ما تقدم عمر ما ذكره ابن القيم رحمه الله من عشرة أوجه وانتصر له رحمه الله، إلا أنه قد يخالف في قوله إنه لا يعرف، يعني في اللغة أن لا يعرف ولا يعقل، قال كلاما بهذا المعنى أن ركبتي البعير في يديه وأن ركبتي برجله، لكن خاله جماهير اللغة ذكروا أن جوات الأربع أن ركبتيها في يديها، وهذا أيضا له شاهد في صحيح البخاري، قال: فساخت يد بعيري حتى بلغت الركبتين أو إلى ركبتين. هذا في حديث الهجرة، هذه حديث الهجرة، فلعله غفل عن هذا رحمه الله، لكن ولهذا قال إن فيه انقلابا. ولكن يظهر والله أعلم أن المحفوظ في الخبر هو ما جاء في رواية عبد الله بن نافع الصائغ. والدراوردي وإن كان لا بأس به، لكن ليس بذاك، ومحمد عبد الحسن أيضا ليس بذاك المشهور، وإن كان لا بأس به، مع أنه بعضهم قال لا أدري يسمى من الزناد أم لا، لكن مع ذلك حديث عبد الله بن مصنف الصائغ المختصر دون قوله وليضع يديه قبل ركبتيه أقرب، وكون الشاهد كون هذا الطريق شاهد لحيوان موضوع نظر، بعضهم استدل به، وكثير من ذكر رواية عبد الله بن نافع جعلها شاهدا لرواية الدراوردي وجعله متابعا له، وهذه هذا نظر، لأن رواية عبد الله بن نافع الصائغ هو لا بأس به وإن كان فيه لين رحمه الله، لكنها أقرب بقول يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك الجمل، يبرك كما يبرك الجمل. وعلى هذا يكون النهي عن النزول على اليدين، لأن هناك نزول عن ركبتين، نزول عن ركبتين في حق النزول عن ركبتين، فالبعير ينزل على يديه وركبتاه في يديه، والبعير ينزل على مقدمه، وهذا هو الذي أشار المقيم رحمه الله ونبه عليه أن النهي هو أن لا يهوي في معنى كلامه ويسقط في صلاته على وجهه كأنه يسقط كسقوط البعير، لأن البعير في أول ما ينزل منه مقدمه ليس بالنظر إلى مسألة الركبة، لأن المقصود لأن هذا هو المعنى الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر ويتبين الهيئة الظاهرة الهيئة البينة، أما كون خصوص الركبة التي وقع فيها خلاف والتي لا تتبين هذا والقصد إليها هذا موضع نظر، لكن القصد المشابهة في نزوله، ولهذا قال يوطن أحدهم نهى يوطن رجل مكانه كما يوطن البعير، فالمشابهة تكون في الصورة الظاهرة، والمشابهة في الصورة الظاهرة في البعير هو حين ينزل الإنسان على يديه يكون مشابها لنزول البعير على مقدمه، فالنزول على يديه نزول على مقدم الإنسان، ونزول البعير على يديه بصرف النظر عن ركبتين في اليدين أو في قدميه أو في الرجلين، فإنه إذا نزل على يديه فإنه ينزل على مقدمه كما ينزل البعير، ولهذا البعير يبرك على ركبتيه في يديه ويكون مؤخره مرتفعا، ثم بعد ذلك يستوي على قدميه، فهذا هو الأقرب والله أعلم، وهذا قد يؤيد ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله من الوجوه التي ذكرها، إلا ما ذكره من جهة ركبتي البعير أو أنه لا يحفظ أو لا يعرف عند اللغة أو لا يعقل كلاما، هذا معناه أن ركبتي البعير، ولهذا يعني قال لما رأوا ذلك وأراد أن يفروا من ذلك فقالوا إن ركبتي البعير في يديه، لكن هذه الرواية الثانية سبقت لعلها هي التي تبين المقام، وأنه النهي هو أن يعمد في النزول كنزول البعير. جاءت الحديث الأخرى في عدم التشبه في الحيوانات في صورة ظاهرة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في عدة أخبار إقعاء الكلب، هذه صورة ظاهرة بينة إقعاء الكلب جميعه، وهذا نزول البعير جميعه، وذكر يعني كأنها أذناب خيل شمس في شيء ظاهر واضح، فالنبي في هذا عليه الصلاة والسلام يعمد إلى شيء واضح ظاهر، أما كونه إلى شيء ربما يخفى هذا قد لا يكون معنى مقصودا في النهي عن مشابهة للبعير في هذا من جهة خفائها، أما النزول على مقدمه فهذا واضح، وفي نزول البعير، وهذا كما تقدم أشار ابن القيم رحمه الله ويعني حوم عليه وشرعه، وأنا فهمته من كلامه رحمه الله. قال نعم، وقال الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، وهذا قاله جمع من أهل العلم، ومنهم من رجح حديث منهم حافظ حجر حديث أبي هريرة حافظ حجر في البلوغ رجح أبي هريرة، لكن هناك حديث آخر يشهد لحديث أبي هريرة وهو من أقوى ما ورد في هذا الباب، وهو عن ابن عمر رضي الله عنه، ورواه البخاري معلقا أن ابن عمر كان إذا نزل على يديه، رواه معلقا، وقد رواه ابن خزيمة والحاكم، لكن جاء مرفوعا رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عن ابن عمر كان ينزل على يديه، لكن الصواب أن رفعه منكر خلافا لمن جود رفع منكر، لأن الحديث من رواية عبيد الله من رواية دراوردي عن عبيد الله بن عمر، دراوردي عن عبيد الله بن عمر، وهذا يحتاج إلى بحث، يعني لأن دراوردي تقدم في هذا ورواه عن عبيد الله، ورواية دراوردي عن عبيد الله بن عمر منكرة، ولهذا رواه أيوب خلاف ما رواه الدراوردي، فذكره موقوفا عن ابن عمر، مع أن ابن عمر روي عنه كما روي عن أبيه، لكن أثبت عن ابن عمر هو النزول على اليدين، ولو أثبت عن عمر رضي الله عنه النزول على الركبتين، لكن كونه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يصح، الحديث في هذا منكر، فالأخبار كلها سواء الصريحة الواضحة في مسألة الركبتين تقديم الركبتين أو في تقديم اليدين غير هذه الأخبار لا تصح، هذه الأخبار هي وقع التجاذب بينها وترجيح أي الخبرين على الآخر كما تقدم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، عبد الله بن بحينة هذا من الصحابة ويرجع إلى الأزد، أزدي زهراني أزدي، فهو من زهران القبيلة الكريمة المشهورة، ومن أشهر الصحابة فيهم أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه، ويرجع نسبه إلى زهران رضي الله عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكذلك عبد الله ابن بحينة، وبحينة أمه، وهو له رواية في الصحيحين في حديث السجود السهو لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام وترك التشهد الأوسط، الحديث يطول فيها أنه فانتظر الناس تسليم فسجد عليه الصلاة والسلام ثم سلم، وفيه قال عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، هو منسوب هنا إلى أمه، ولهذا في الأحداث في الأخبار تارة منسوبا إلى أمه تارة منسوبا إلى أبيه وإلى أمه، ولهذا عبد الله بن بحينة عبد الله بن بحينة ابن، هذه صفة لعبد الله أنها تأتي صفة للعلم الذي قبلها ابن، لكن إذا جاء منسوبا لأبي أمه فإنه يقول عبد الله ابن مالك ينون مالك، لأن ابن بحينة ليس وصفا لمالك إنما هو وصف لعبد الله، فهو عبد الله ابن مالك ابن بحينة، فمالك ينون وابن يذكر بالهمزة لأنه ابتداء كلام، فلا تقول عبد الله ابن مالك ابن بحينة فيكون مالك هو ابن بحينة، لا، مالك ليس ابن بحينة، مالك هو والد عبد الله وبحينة هي أمه، فهي صفة لعبد الله عبد الله، فهو عبد الله ابن مالك، وهذه يقطع الإضافة إلى ما بعده ابن بحينة، فهو وصف لعبد الله رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. هذا الخبر متفق عليه، لكن هذا اللفظ لمسلم، واللفظ البخاري أو اللفظ الذي لهم يعني متفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى فرج بين إبطيه حتى يرى وضح إبطيه عليه الصلاة والسلام، وهو لفظ الجميع، لفظ الثلاثة البخاري ومسلم وأحمد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جني حفظ حتى يرى وضح إبطيه. وفي دلالة على أنه يبالغ عليه الصلاة والسلام في التفريج بين يديه عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت في الأخبار فعلا وقولا، كان إذا سجد، هذا يدل أن هذا الفعل استمر معه منه عليه الصلاة والسلام، يجنح كالجناحين عن يمين وشمال. لكن ينبغي للمسلم إذا صلى أن يخفض جناحه لإخوانه في حال التصاف، كما أنه يخفض جناحه لهم واخفض جناحك للمؤمنين من جهة المعنى، كذلك يخفضه حسا، فلا تجنح في حال السجود، بل عند الصف عليك أن تضم جناحيك، يدك اليمنى ويدك اليسرى، ينبغي أن تضم هذه وهذه، وذلك أنه دلت الأدلة على مشروعية التراص، والنص فسر بعض بعضا، ولهذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد، وهكذا كل مصل سواء كان إمام أو منفرد، إنسان يصلي وحده مثلا في بيته في المسجد في أي مكان يسن أن يفعل هذا، لكن الإمام لكن المأموم لا، مشروع التراص، ولهذا تترك إذا لم يمكن الجمع بين المصالح فالمصلحة العظمى والكبرى تقدم في هذه الحال، تقدم لأن المقصود من الصلاة جمع هو التراص والتصافف، يعني يكون هذا بجنب هذا، وهذا أعظم وأبلغ في الاجتماع والائتلاف، وذلك أن التفريق بين اليدين يفضي إلى المضايقة وإلى التفرق. أما إذا كان يصلي إماما وحده فكما في هذه الأخبار أنه يبالغ عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت الأخبار كثيرة في هذا، وذلك أن كما نبه على هذا بعض العلم ابن مليّن وغيره، ذكر الحافظ بن حجر عنه وعن غيره أيضا يعني هذا المعنى، أن المقصود من السجود هو تمييز الأعضاء، تمييز الأعضاء حتى كأن كل عضو يصلي وحده يتميز، فيصلي ويضع يديه ويداه متميزتان ساجد. والنبي صح عنه عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود بإسناد صحيح ابن عمر، إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فهو سجود لهم، فما أمكن سجود اليدين كان هو المشروع، لكن إذا كان سجود الجماعة في حال التصاف هو المطلوب كان من باب تقديم مصلحة الجماعة على المصلحة الشرعية المختصة بالفرد، وذلك أن هيئة عامة لجماعة المصلين، فيشرع تقديم التراص وعدم التفرق على تميز كل عضو، إذ لا يمكن ذلك إلا بالتفرق. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، سجدت، وهذا هو المشروع يعني للمصلي، وضع الكفين ورفع المرفقين. ثم بينت السنة أنه إذا كان يصلي وحده أو إمام يرفع مع أنه يجنح يعني يباعد يتميز كل عضو، إن كان يصلي في جماعة لا يبسطهما، وهذا سيأتي في حديث أنس بعده إن شاء الله، ولا يبسطهما، بل ظاهر نصوص المنع والتحريم. وجاء في حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو أن بهمة أرادها أن تمر لمرت، هذا نقلته صلاته في إما نقل صلاته في البيت أو صلاته ما علمت في المسجد، فكان يبالغ عليه الصلاة والسلام في التفريج حتى لو أن بهمة يعني مر أو أرادها أن تمر لمرت. وجاء في حديث لعله عبد الله بن حاتم جزء الزبيدي عند ابن ماجه وغيره قال إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد إنا لنأوي له، إنا لنأوي له، مشفق عليه من شدة مبالغته عليه الصلاة والسلام في مجافات والمباعدة. وهكذا هيئته عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله، لكن في حال الركوع الأمر يسير، سن يستطيع أن يبسط ويمد ولا يضايق مجانب، لكن في حال السجود لا يمكن أن يمد يديه بينه يعني من داخل، بل لا بد أن يباعد، وهذا لا يمكن حال الجماعة، إنما يكون حال المنفرد وحال الإمام. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، رواه الجماعة. وهذا في الصحيحين، وفيه مثل ما تقدم إشارة إلى أن الواجب هو رفع الذراعين، وظاهر الحديث وجوب ذلك، وإن كان يعني منهم من قال هذا على الكراهة، لكن ظاهر الحديث وجوب ذلك. ولهذا مثل ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن هيئة تشبه هيئة الكلب، وهو أن يبسط ذراعيه انبساط الكلب. وهذا ورد أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ينهى عن قعقوة الشيطان وعن افتراش السبع في حديث طويل في آخره في صحيح مسلم. وجاء كما تقدم حديث البراء بن عازب فضع كفيك وارفع مفرقيك، ورواه أيضا أحمد وأبو داود وأحمد الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه بسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش أن يفرش ذراعيه افتراش السبع. فالأخبار في هذا كثيرة، فيها النهي وفيه النهي عن خصوص المشابهة للكلب كما تقدم. ولقال اعتدلوا في السجود، والاعتدال في السجود مثل ما أمر باعتدال في الركوع، وإن كان الاعتدال في الركوع هو استواء الرأس مع الظهر، لكن في حال السجود يكون بأن يمد ظهره وأن يكون سجوده مع رفع اليدين. ورفع اليدين هذا إذا لم يكن مشقة، لكن لو حصلت مشقة سواء كان في صلاة الليل في صلاته الليل، أو مثلا لو شق عليه ذلك مثلا حتى ولو كان يصلي فريضة مثلا، قد يكون ممن يشق عليه ذلك لطول صلاة أو لغيرها، فإنه لا بأس من أن يعتمد على ركبتيه. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن طريق ابن عجلان من حديث هريرة رضي الله عنه أنهم رضي الله عنهم شكوا مشقة السجود عليهم مشقة الصلاة عليهم إذا انفرجوا في السجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا بالركب. وهذا موجود عند أبي داود الترمذي وإسناده جيد، وإن كان الحافظ رحمه الله عزاه لداود وقال ليس في رواية الترمذي ذكر السجود، والتبويب الذي ذكره أبو الترمذي يعني لم يذكر هذا، لكن لمراجعة الترمذي وجد هذه اللفظة موجودة عند الترمذي كما هي موجودة عند أبي داود، فلعله في نسخة الحافظ رحمه الله من كتابه، فالله أعلم. لكن الحديث موجود في ذكر مشقة السجود عليهم مشقة الانفراج عليهم حال السجود. هذا يبين ويشهد لما تقدم أنه لازم وأنه واجب لظاهر الأخبار، ولأن المشقة تجلب التيسير، دل على أنه عند عدم مشقة أن هذا هو المشروع كما تقدم. بقي في الباب حديثان لعله أتشار إليهما إن شاء الله في الدرس الآتي. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.